بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اخبار الايام الاول الاصحاح 28 من اول الايه الاولى. وجمع داود كل رؤساء اسرائيل، رؤساء الاسباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك ورؤساء الالوف ورؤساء المئات ورؤساء كل الاموال والاملاك التي للملك ولبنيه، مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس في أورشليم. ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لإسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما، وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي ومن بني أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا وأثبت مملكته إلى الأبد، استشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامك هذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب، وفي سماع إلهنا احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك وأعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. انظر الآن، لأن الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس، فتشدد واعمل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هنختم سفر أخبار الأيام الأول. إحنا في القسم الرابع والأخير اللي هو واخد من الإصحاح 22 لغاية الإصحاح 29، آخر سفر أخبار الأيام الأول. وكنا ادينا القسم ده عنوان الاستعدادات لبناء الهيكل. شفنا الاستعدادات إنه داود حدد مكان بناء الهيكل، داود جهز العمال ومواد البناء، نظم خدمة اللاويين في الهيكل، ونظم خدمة الكهنة، ونظم خدمة المرنمين وأيضا الحراس. بكده داود تمم كل العمل، ولا يبقى إلا أن سليمان يتمم اللي خطط ليه داود. فبكده بقى دور داود خلص، وبيختم بقى السفر نهاية حياة داود. الإصحاحين الأخر 28 و29 ممكن نديهم عنوان الإصحاحين مع بعض: تعليمات داود الأخيرة. تعليمات داود الأخيرة. الإصحاح 28 ممكن نديله عنوان الوصية لسليمان، داود حيوصي سليمان ابنه، أو ممكن نسميه تسليم المسؤولية لسليمان. لو تفتكروا في الإصحاح 22 لما داود عايز ينظم الخدمة جوه الهيكل، قال إن داود جمع رؤساء إسرائيل وجمع الكهنة وجمع اللاويين واداهم التعليمات اللي خاصة بتنظيم العمل جوه الهيكل، اللي احنا شفناها ترتيب خدمة اللاويين وخدمة الكهنة والمرنمين والحراس زي ما قلنا. النهاردة داود بيجمع فئات أخرى. المرة اللي فاتت جمع رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين وادهم التعليمات بتاعة العمل جوه الهيكل. ليه؟ لأن هم دول اللي منوط بيهم الاهتمام بالعمل داخل الهيكل. النهاردة داود بيجمع فئات أكتر من كده. جمع رؤساء الأسباط. شفنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا داود عين لكل سبط رئيس، فبالتالي اللي هيعرفوا الرئيس ده هينقله للسبط. جمع رؤساء الفرق الخادمين للملك، الناس اللي مسؤولين عن البيت وعن خزائن الملك وبتوع الجيش، رؤساء الجيش. أيضا جمع رؤساء الألوف ورؤساء المئات، يعني جمع القيادات اللي موجودة في المملكة، وأيضا جمع كل الشعب، يعني اجتماع مختلف عن الاجتماع اللي فات. طيب الاجتماع بتاع النهاردة هتقول لهم ايه داود قال؟ هقول لهم مشورات ربنا من جهة بناء الهيكل. فكرة الهيكل دي جت ازاي، وايه فكر ربنا، واتمامها هيكون ازاي. مشورات الله يعني فكر ربنا تجاه الهيكل. ونقدر نقول ان الاجتماع بتاع النهاردة اللي عمله داود دوت ده يشير لاجتماعات المؤمنين، اجتماعات المسيحيين في الكنيسة. بولس الرسول وصانا قال لنا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد، من أيام بولس الرسول. وفي ناس أصبحت ليهم عادة ردية وهي عدم حضور الاجتماعات، فبولس بيوصينا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. اوعوا العادة اللي بقت عند بعض الناس دي تصيبكوا انتوا كمان. ايه عادة هي بولس؟ قال عادة وحشة جدا، عادة مضرة جدا، عادة ليها نتائج سلبية كثيرة جدا. ايه يا بولس ايه بيعملوا ايه دول؟ قال تاركين الاجتماع، ناس بطلت تحضر الاجتماعات. برضو للأسف بنلاقي الموضوع ده لغاية النهاردة في كثيرين يقول لك يعني حضور الاجتماعات مش مهم. يمكن القداس مهم عشان نتناول، لكن يعني حضور الاجتماع ايه اهميته؟ طب ما انا ممكن اسمع وعظة في البيت. بالاكتر دلوقتي بقت اجتماعات بتنقل بشكل أو بآخر، يقول لك طب وإيه لازمة أن أنا أروح الاجتماع؟ دي وصية صريحة في الكتاب المقدس يا أحبائي، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. طيب تعالوا نشوف الاجتماع اللي عمله داود زي ما قلت لكم ده رمز الاجتماع المؤمنين. جمع المرة اللي فاتت ما كانش اجتماع المؤمنين، ده جمع الرؤساء والكهنة واللويين عشان يقول لهم حاجات تخص التنظيم اللي جوه الكنيسة. هقدر أشوف فيها اجتماع على مستوى مثلا أسقف بيجتمع بالكهنة بتوعه لأجل ترتيب أمور جوه البيت، أو أمين خدمة يجتمع بالخدام بتوعه ونظم الخدمة داخل الهيكل. لكن الاجتماع بتاع النهاردة لا، ده القيادات موجودة وأيضا جمع الشعب، فده بقى اجتماع المؤمنين، اجتماع المسيحيين. طيب إيه اللي حصل في الاجتماع داود؟ أقدر أقول في أربع نقط رئيسية داود اتكلم فيها، والأربع نقط دول هم مشغولية الاجتماعات بتاعة المسيحيين. النقطة الأولى داود عرفهم اللي في أفكاره واللي في قلبه. إيه اللي في فكرك داود؟ قال كان في فكري أن أبني بيت الرب، وربنا قال لي لا، أنت سفكت دم اللي حيبني البيت سليمان ابنك. دي حاجات في فكر داود، في قلب داود، وداود بيعلم بيها الشعب. إن كان داود هنا رمز للمسيح اللي بيقود الاجتماعات جوه الكنيسة، فأول نقطة في الاجتماعات إن المسيح بيعرفنا أفكاره، بيعرفنا ما في قلبه، ربنا بيفكر في إيه، إيه فكر الله، إيه مشيئات ربنا، إيه مقاصد ربنا. وده جانب مهم في الاجتماعات الروحية. إحنا للأسف مرات كتير يعني نظرتنا للاجتماع أنا عايز يعني حاجة تفيدني عمليا في حياتي، ده جانب في الاجتماع ما نقدرش ننكره، وحنشوفه في نقطة تانية هتيجي في الاجتماع بتاع داود. ومرات كتير لما نسمع عايزة طب ما أنا عمليا أنا في ظروفي في بيتي في معاملاتي ما الكلام ده ما يخصنيش، ممكن الرؤية السطحية تشوف كده. هلوك أحبائي في جانب أساسي في اجتماع المؤمنين، وهو أن المسيح بيكشف لنا أفكاره، بيعرفنا اللي في قلبه، بيعرفنا مشورته. طب وإحنا الموضوع ده يفيدنا في إيه؟ يفيدنا ده إكرام من ربنا. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أم عظيمة. طب يفيد إيه إبراهيم؟ انه يعرف ان سدوم هتتحرق. طب وانا مالي؟ هنقوله يمكن بالنسبه لابراهيم على اساس لوط ابن اخوه، ربنا بيعلم ابراهيم لان ربنا عارف قلب ابراهيم ازاي هيصلي من اجل لوط، وزي فعلا مشيئه ربنا انه يخلص لوط من حريق سدوم. لكن في النهايه هو كرم من ربنا انه يعرف داود مشيئته افكاره. ده جانب في الاجتماعات وجانب من دراسة كلمة الله. احنا مرات كثيرة نغفل الجانب داود بحجة ايه؟ طب وانا هستفيد ايه؟ هستفيد ايه اذا كان ربنا بيعلمنا افكاره؟ ودي احبائي من النقط اللي يجب انها تؤخذ في الاعتبار عند دراسة سفر الرؤيا. قلت لكم بنعمة ربنا في الخلوة الاسبوع الجاي، يعني اول مرة هنعمل النظام دوت، هنخلي احنا كل الخلوات اللي فاتت بتبقى الخلوة كلها حوالين موضوع واحد او بنكمل في سفر واحد. بنعمة ربنا الخلوة المرة دي هتبقى الكلمات الصباحية هنكمل فيها سفر رعوس، والكلمات المسائية هنكمل فيها سفر الرؤية، او نعكس يعني، بس في النهاية هتبقى سفر رعوس سفر الرؤية، لانه كنا بدينا سفر الرؤية قبل كده خدنا محاضرتين فيهم وما لحقناش نكمل السفر. جانب مهم في دراسة سفر، يعني سفر رعوس يعتبر سفر عملي جدا يخص واقع الحياة اليومية بتاعتنا، رجوعنا لربنا والعمل في الحقل بتاع بوعز الكنيسة، والقعدة في بيدر بوعز المخدع، والارتباط ببوعز سفر رعوس الإصحاح الرابع، فهو جانب عملي جدا يخص حياتنا اليومية. يمكن في الجهة الأخرى لما نبص لسفر الرؤية، طب هل سفر الرؤية مجرد علشان ربنا يعرفنا؟ لا، مش ده هدف ربنا، يعني مجرد ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل؟ لا، مش ده هدف ربنا من سفر الرؤية خالص. امال ايه هدف سفر الرؤية؟ هدف سفر الرؤية ربنا بيكشف لينا قلبه، بيعرفنا مقاصده، بيعرفنا افكاره، بيعرفنا تدبيره، بيعرفنا نظرته، بيعرفنا خططه. فده جانب في اجتماع ولاد ربنا، دي النقطة الاولانية. طب النقطة الثانية في الاجتماع، قال في الآية 8 قال لهم احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم، ده جانب تاني في الاجتماع، ان احنا نعرف وصايا ربنا، نعرف ايه اللي مطلوب مننا في الناحية العملية في السلوك، ده جانب في العظات. وجانب آخر الحث التشجيع على السلوك في الوصية. احنا يمكن تملي هو ده الجانب زي ما بقول لكم اللي بيبقى شاغلنا في أي عظة بنسمعها، وتقييمنا لأي عظة هو في الجزئية ديت، ايه الوصية وايه المعطلات وايه المشجع ليها وايه البركات بتاعة تنفيذها، اللي هو نقدر نقول عليه الجانب العملي اليومي في حياتنا. ده جانب ما نقدرش ننكره في اجتماعات المؤمنين او اجتماعات المسيحيين، ان احنا نعرف الوصية ويبقى فيه حث، يبقى فيه تشجيع البركات، ايه؟ لكي ترثوا الارض الجيدة. ايه الارض الجيدة؟ اورشليم السمائية. يبقى ده جانب تاني في الاجتماع. جانب تالت، حدثهم داود عن البيت وعن مجد البيت. ايه البيت؟ بيته نحن، والبيت هي الكنيسة. يبقى في جانب في العظات ان احنا نتكلم عن الكنيسة، مجد الكنيسة في طقوسها وفي لترجيتها وفي أسرارها وفي ألحانها وفي المبنى بتاع الكنيسة، نتكلم على مجد البيت. كل حاجة بتتعمل في الكنيسة من جهة شكلها ومن جهة الممارسات اللي داخل الكنيسة ليها معاني روحية، ده المفروض يكون جانب في العظات، تحدث عن البيت ومجده. أيضا البيت إحنا، بيته نحن، يبقى الحديث عن المجد اللي بينتظر المؤمنين في الأبدية، وده هيبقى الجزء الأخير في سفر الرؤيا، صح 21 و22 رأيت أورشليم السمائية نازلة، أو أورشليم المقدسة نازلة من السماء مثل عروس مزينة لرجلها. إيه المجد اللي هيعيشوا فيه ولاد ربنا في أورشليم السمائية؟ ده جانب في العظات. ايضا جانب رابع في العظات، انه سليمان، انه داود تحدث عن ابن سليمان اللي هتتم فيه كل المقاصد بتاع داود. وكاني كاني كاني داود رمز يعني لله الاب، سليمان رمز لله الاب، بس طبعا داود وسليمان في كبير وفي صغير، في سابق وفي لاحق، شخصين منفصلين الاب والابن، مش كده؟ مفهومش كبير وصغير، مفهومش سابق ولاحق، مفهومش انفصال، كل اكنوم متميز عن الاخر دون انفصال. فنقدر مجازا نقول انه داود هنا يرمز لله الاب،
طب النقطة الأولانية كشف لنا أفكاره اللي في فكر داود، كان في فكري أن أبني البيت. وده جانبي أحبائي بديع جدا، بجهز عزة كده لمجموعة يعني مش من الكنيسة، عايزين ياخدوا رحلة كده في أسفار الكتاب المقدس. ما في فكر الله، النقطة اللي أنا منشغل بيها، وهو حكم ربنا للأرض. وبنعمة المسيح هاخد الكتاب المقدس كله تحت هذا الإطار، عهد القديم والجديد. إيه اللي في فكر ربنا يوم ما خلق الإنسان؟ الإنسان يتسلط يحكم الأرض ويخضع الإنسان لربنا، فيبقى ربنا مالك للأرض من خلال آدم. كانت النتيجة أن الموضوع ده باص. إزاي بقى مر بمراحل، مر بمراحل على مستوى الحكومات، على مستوى شعب، على مستوى الأمم، لغاية الإبن اللي هيتم مقاصد الله. ودي الصورة اللي هنشوفها في سفر الرؤيا في الآخر. فبقى الكتاب المقدس له منظور، وهو ما في فكر الله الآب، أفكاره. طب النقطة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي، حدثنا داود عن ابن سليمان. إن كان داود رمز لله الآب، فسليمان رمز لله الابن، مجد الابن، مجد الابن في أعماله، من جهة التجسد، من جهة الصليب، من جهة اليمة، من جهة الصعود، من جهة الجلوس على يمين الآب، من جهة المجيء الثاني والملك الأبدي في الأبدية للمسيح. ده إيه ده؟ ده الآب بيكلمنا عن مجد الابن. أيضا التأمل في كمالات السيد المسيح وصفاته الأدبية المطلقة، ده جانب أيضا في العظات، مجد الابن. ولو تاخدوا بالكم ده الترتيب، الترتيب اللي أباء الكنيسة رتبوا عليه القرايات بتاعة الأحاد. أي وعظة قداس يوم حد يعني هو بنوعظ، والوعظة اللي تتقال في حد الأول في توت ما تفرقش عن اللي هتتقال في الحد الأول في أبيب، من الحد الأول في بشنس، أهو كله كلام روحي وكله كلام حلو ورائع رائع. بس في الحقيقة يا أحبائي في جانب مهم، إنه أباء الكنيسة لما رتبوا القرايات ده وعظ روحي، بس في وعظ كنسي، وعظ يتفق مع المقصد من القراية. أنا ممكن الكلام الروحي اللي بقوله في الحد ده أقوله في الحد دوت. كنت بكلم الحد الأول في بقونة معجزة المفلوج، معجزة المفلوج اتقالت الحد الأول في بابا. ما يصحش كوعظ كنسي ان اللي انا قلته في الحد الاول في بابا راجل مفلوج والخطيه واي يعني كلام روحي حلو، وبكرره في الحد الاول في بقونا وهو كله مفلوج والمسيح خففته. لا يا احبائي، لا 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 لا، اباء الكنيسه لما حطوا القرايات حطوها لقصد ايه؟ الاحاد الاربعه بتاعت شهر توت تتكلم عن الله الاب، ويجب لما اعظ في الاربع احاد بتوع توت اكشف ما في فكر الله الاب. وكان هذه النقطه الاولانيه في حديث داود، ما في قلب داود، مقاصد داود. عشان كده إن رجعنا سمعنا العظات بتاعة الحد الأول فتوت كلها تكشف مقاصد الله الآب، التدبير بتاع الخلاص، فكر الله، الخطة اللي في فكر الله الآب دي أحد توت. أخذ الأحد من بابة لغاية بشنس تتكلم عن عمل الله الإبن، كل الأحاد الثمان أشهر دول. عشان كده في الفترة دي يجي التجسد، يجي الصليب، يجي القيامة، إيه؟ عمل الله الإب وصعوده وجلوسه عن يمين الآب وكهنوته. ويجب إن أنا لما أعظ في الثمان شهور دول أظهر عمل الله الإبن من جهة الخلاص. ودي كأنها بتكلمنا عن النقطة الرابعة في حديث النهاردة، داود اتكلم عن الابن اللي فيه حتم المقصد، وكأني أحطوت الخطة، البلان، الديزاين بتاع ما في فكر الله الآب. طب مين اللي حينفذ البلان دوت؟ الله الابن. دي الأحاد من بابا لغاية بشانس. ورائعة يا أحبائي، الحد الأول في بابا قصة المفلوج هي ملخص قصة الخلاص، التجسد والصليب والقيامة. كنا وعظنا في الموضوع ده أنا فاكر. طيب نيجي أحد بقونة، بقونة ده اللي بيجي بعد الصعود، اللي بيجي في حلول الروح القدس. أحد بقونة تتكلم عن عمل الله الروح القدس. الروح القدس إيه؟ ده بيظهر مجد ولاد ربنا، ده اللي احنا بنتجمل، ده اللي احنا بنتزين بيه. فان كان الحد الاول في باؤونا اتكلم عن المفلوك، فده كلام مختلف تماما عن الحد الاول في بابه اللي اتكلم عن المفلوك. في بابه اتكلم عن عمل الله الابن، طب في باؤونا لا، ده اتكلم عن عمل الله الروح القدس. وشوفنا ازاي قصه المفلوك صوره بديعه جدا لعمل الروح القدس في الكنيسه. طيب بعد باؤونا ندخل بقى عن الكنيسه. الشهر الجاي شهر مصر يدور حوالين الكنيسه، شغله الكنيسه وازاي الكنيسه تكرس باسم المسيح، دي الاحاد الاربعه. ولما بقول الاحاد يعني البولس والكاثوليكون والابراكسيس والمزمور، كله مرتبط بالغرض دوت. دي ايه؟ ديت تحدث عن البيت وعن مجده، النقطه الرابعه في عظه داوود النهارده. وبعد كده نختم بقى السنه بنهاية الأزمنة والدينونة ومجيء المسيح التاني. شوفوا أباء الكنيسة لما رتبوا القراءات بتاعة الأحد، عزب بقى يا أحبائي اللي لما يعز لينا يوم الحد يكشف لينا المقاصد ديت. ما بقتش يعني عزات روحية زي ما بقول لكم، الكلام اللي يتقال هنا ممكن يتقال هنا، ممكن يتقال هنا، ممكن يتقال هنا، ممكن كلام حلو، بس في الحقيقة ده اللي مرات كتير الواحد يلاحظه. يعني الكلام اللي ممكن يتقال في سفر التكوين هو هو اللي يتقال في الخروج، هو هو اللي يتقال في الأخبار، هو هو اللي يتقال في صموئيل. عدم يعني إدراك كامل لمقاصد ربنا من كل سفر. فالمفروض هي دي تبقى العظات في الكنيسة. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. أيضا في رمز لطيف هنا، هو قال في الآية 2 أنا أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب، حيستقر التابوت. مين اللي اشترك في البنى؟ داود وسليمان. ليها معنى رمز لطيف خالص. ممكن داود وسليمان الاثنين يشيروا للمسيح، وممكن داود وسليمان يشيروا للآب والابن. قلت لكم سفر الأخبار سفر المقاصد الإلهية. سفر الأخبار ليس تكرار لما ذكر في سفر صموئيل وسفر الملوك، وإلا يبقى ربنا يعني بيكبر لنا الكتاب المقدس، أو يعني بيعد لنا القصة يعني بس عشان الأصفار تكتر. لا يا أحبائي، وإن ما فهمناش هذا القصد الإلهي يبقى ذات الكلمات اللي هتتقال في الأخبار هي هي اللي بتتقال في الملوك، هي هي اللي بتتقال في صموئيل. شوفوا أهمية إن احنا ندرك الفكر الإلهي يا أحبائي. عشان كده مرات كتير نمسك إصحاحات يعني البعض يقول لبنا يعني الدراسة، ما أحبائي ما هي الدراسة دي علشان نفهم، ما هي الدراسة دي علشان نفهم إيه؟ نفهم فكر ربنا، ونفهم إزاي المقاصد دي تمت في الإبن. أن أبني بيت قرار لتابوت العهد. أولا داود وسليمان رمز للمسيح. إزاي؟ داود حارب، والحرب ديت إلا أساس بنى سليمان للهيكل، لأن لو ما كانش داود حارب هيجي سليمان منشغل بالأعداء مش فاضي يبني الهيكل. فالحرب اللي خاضها داود ده حط الأساس بتاع السلام بتاع الراحة اللي حتسود عهد سليمان. وهنا داود رمز للسيد المسيح اللي حارب أجناد الشر الروحية في السماويات. وعلى أساس هذه الحرب ديت الراحة اللي احنا بنقيم فيها الآن، السلام اللي احنا بنتمتع به الآن، ده يرمز ليه عمل داود. طيب عمل سليمان أدخل التابوت إلى الراحة، يشير لعمل المسيح الراحة الأبدية اللي حيهبها لأولاده. إذن بقيت راحة لشعب الله زي ما قال بولس في العبرانيين. طب الراحة اللي دخلنا ليها سليمان كانت هتنفع من غير اللي عمله داود؟ لا. يبقى اللي عمله داود رمز للي عمله المسيح في تجسده، وازاي قيد الشيطان، وازاي الدغلبة ونصرة ومزق الصقر. فبدأ الأساس اللي هتتبني عليه الراحة الأبدية لينا في السماء. فبقى داود وسليمان الاثنين رمز للسيد المسيح من جهة راحة التابوت. ده في فكر الله الآب، إنه اللي يعمله الابن في الصليب يهبنا راحة، على أساس هذه الراحة نتمتع بالراحة الأبدية في السماء. أيضا ممكن ناخد داود وسليمان رمز للآب ورمز للابن، برضو بكرر تاني، بدون انفصال، بدون سابق ولاحق، بدون كبير وصغير، بدون ولادة جسدية، بدون انفصال، زي ما احنا فاهمين الأقانيم الثلاثة. طيب داود أعد كل شيء وسليمان بنى. أشوف فيها الآية اللي قالها السيد المسيح: الآب يحب الابن وقد دفع ليده كل شيء. رمز بديع خالص، الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء ليده. قد دفع إلي كل سلطان ما في السماء وما على الأرض. طب قالها إمتى المسيح دي؟ قاله وهو صاعد وهو بيسلم السلطان ده للكنيسة. وكأن الآب أعد كل شيء رمز لداود، سليمان بهذا الإعداد بنى البيت، المسيح سلمنا هذا السلطان علشان نكرز باسمه كمؤمنين: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. قد دفع إلي كل سلطان، ها أنا معكم كل الأيام والانقطاع الدهر. فبقى داود وسليمان هنا رمز للآب ورمز للابن. باقي الإصحاح 28، أنا هقرأ آيتين في الإصحاح 28 الآية 11، يقول: وأعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته وخزائنه وعلاليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء ومثال كل ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه ولخزائن بيت الله وخزائن الأقداس ولفرق الكهنة واللاويين ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب. أعطى داود لسليمان ابنه مثال، اداله مثال نموذج صغير لكل حاجة، بداية من الهيكل بأروقته حتى أصغر إناء في الهيكل، كل ما هو يلزم للهيكل من أكبر حاجة لأصغر حاجة. داود إدى مثال، إدى نموذج لسليمان، وبقى سليمان بينفذ فكر داود، خطة داود. الله الآب منه كل الأشياء. طب كل الأشياء دي بالابن، هو اللي نفذ المقاصد اللي في فكر الله الآب. هي صورة مصغرة للي حصل مع موسى في الخيمة. موسى لما جاء ابن الخيمة ربنا وراله مثال، قال له انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أريه لك على الجبل. ربنا ولى لموسى مكت كده للخيمة، قال له انزل اعمل زي اللي انت شفته. فشاف صورة مجسمة مثال، ونزل موسى عمل الخيمة زيها. طيب هنا بقى بالنسبة لداود، ربنا وراله مثال مكت للهيكل. لا بص، يقول في الآية 19: قد أفهمني، بعد ما وصف لسليمان تعمل كذا وتعمل كذا، فبيختم يقول إيه: قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده علي. لقيتها صورة بديعة للوحي، الكتابة بيده علي. واحد يمسك بإيديه ويكتب، أنا بكتب على ورقة. طيب ربنا كتب بإيديه على داود، فبقى الأنبياء وحي منطوق، صورة بديعة جدا تفهمنا الوحي. قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده علي. هنلاحظ لما هنشوف بنى الهيكل في أخبار التاني، هنلاقيه بالضبط زي الخيمة، لكن الاختلاف في حاجتين: المقاسات أكبر، والأعداد بتاعة الأواني أو الأنية أكتر. يعني لو تفتكروا لما درسنا سفر الملوك قلنا إنه الخيمة كانت فيها مرحلة واحدة، طب الهيكل 10 مراحل. الخيمة كان فيها مذبح بخور واحد، الهيكل 10 مذابح بخور، فالأعداد أكتر. طبعا بنعمة المسيح لما نيجي ندرس بقى، احنا درسنا بناء الهيكل في سفر الملوك، وإن قررت إن أنا قررت الكلام اللي أنا قلته في سفر الملوك بالنسبة لبناء الهيكل، يبقى ده عدم فهم مني، يبقى ربنا ما أنارش لي. لكن إن ربنا أنار لي ما ذكر عن بناء الهيكل في سفر الملوك يختلف عما ذكر، طبعا هو نفس الهيكل بس في مقاصد مختلفة. على قد ما المسيح بقى يحب يفتح ذهننا، على قد ما يبقى فعلا تفسير مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، يبقى في اختلاف في المقاصد في الشرح بتاع وصف الهيكل. في أنا معرفش المسيح هيفتح ذهني ولا لا، بس ده المفروض، ولو أنا لو ما عملتش كده بده تقصير مني أنا، لكن هي كلمة الله مش كده، معرفش هيفهمني ولا مش هيفهمني مش عارف. لكن إن أنا قررت ذات الشرح اللي أنا قلته عن وصف الهيكل في ملوك، لو كررته في الأخبار يبقى ده عدم فهم مني، لأن ربنا ما كررهاش للتكرار، لا ده في مقاصد. على قد ما المسيح يفتح قلبنا، على قد ما نتضع أمام الله، على قد ما نطلب عمل روح القدس فينا، على قد ما نقول له مجد فكرك ومجد عمل ابنك بالروح القدس، على قد ما المسيح يكشف لنا بالروح القدس. لكن في النهاية عايز أقول إنه الخيمة مثال التابوت، مثال الهيكل. لكن طبعا يعني أفرحك وأنا فرحت بيها لما المسيح يعني فتح ذهني ليها وفهمهاني، لما خدنا خيمة الاجتماع وخدنا الهيكل، قلنا خيمة الاجتماع حضور ربنا في وسط الشعب، قبل الهيكل حضور ربنا في وسط شعبه، لا هذا في فرق شاسع بين الاثنين. الخيمة دي ترحال في البرية، يبقى ولاد ربنا وهم في غربة هذا العالم الله حاضر في وسطهم كمثال الخيمة. ولما أشرح خيمة الاجتماع أشرحها من هذا المنظور، إحنا في غربة والمسيح بيعنا في هذه الغربة. طب لما أجي أشرح سفر الملوك، لا الهيكل حاجة مختلفة، الهيكل دي السكنة دي الراحة، يبقى دي السكنة مع المسيح في السماء، رغم أنه هي ذات الأجزاء بتاعة الخيمة، هي ذات أجزاء الهيكل. طب سفر الأخبار ما في مقاصد الله، طب دي حتبقى إيه؟ صلوا يا أحبائي المسيح يفتح ذهننا، صلوا المسيح يفتح ذهننا. ففي النهاية الخيمة زي الهيكل، الاختلاف في العدد كشكل عام يعني وفي الأحجام، لكن في حاجة واحدة وحيدة ما تغيرتش لا في عددها ولا في مقاسها، وهي تابوت العهد وغطاء التابوت. تابوت العهد ده رمز لليه؟ للعهد. وهذا التابوت ده اتعمل ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، يحفظ بداخله لوحي الشريعة. قسط المن وعصا هارون ما تحطوش جوه التابوت، احنا ما سمعناش الكلام دوت الا من بولس في العبرانيين. لكن في العهد القديم طول رحلتنا مع التابوت جوه في حاجة واحدة بس، لوحي العهد، وأمام التابوت في القسط والعصا بتاعة هارون. فيما بعد إسرائيل حطوها جوه التابوت، فالتابوت أصلا معمول لحفظ لوحي العهد. عشان كده موسى لما طلع يستلم الوصايا العشر أول مرة، اللوحين كانوا من صناعة الله وكتابة الله، نازل موسى فشاف الشعب بيعبد العجل فكسر اللوحين، فطلع تاني مرة ربنا قال له انت بقى اللي تعمل اللوحين وانا اللي هكتب فيهم. طب وانت نازل عشان ما تكسرهمش بقى اعمل تابوت وحط فيه اللوحين عشان ما يتكسروش. فتابوت العهد القطعة الوحيدة، طبعا موسى عمل تابوت مؤقت، تابوت العهد القطعة الوحيدة اللي اشترك فيها موسى مع بصليئيل، بقيت الخيمة كلها عملها بصليئيل ابن أوري. التابوت موسى عمل تابوت مؤقت عشان وهو نازل ما يكسرش اللوحين، وبعد كده اشترك مع بصليئيل فعمل التابوت اللي هو تابوت العهد. يبقى أساس عمل التابوت حفظ لوحي الشريعة، ليه دول لوحي العهد فبقى اسمه تابوت العهد. طب ليه دوت ما تغيرش؟ قال أصل العهد هو هو، العهد ما تغيرش، فالتابوت ما تغيرش. طيب في قطعة تاني برضو، احنا ساعات لما نشرح ندمجهم يعني التابوت بغطاء، لا التابوت حاجة والغطاء حاجة. طب غطاء التابوت ده اسمه كرسي الرحمة، ده رمز للعدل الإلهي. عشان كده الكروب بصص لفين؟ بصص للغطاء بتاع التابوت، عدل ربنا. عشان كده لما كنا بنتكلم في كهنوت السيد المسيح في المقارنة ما بين كهنوته وكهنوت هارون، قلنا انه هارون لما يدخل يرش الدم يرشه على غطاء التابوت، ليه؟ الكروب يشوف الدم خلاص. تم إفاء القانون الإلهي ان يوم تاكل من هذه الشجرة موتا تموت، العدل تنفيذ القانون. فبقى الغطاء ده ايه؟ ده رمز للعدل الإلهي. طب ده في تغيير؟ لا ده مفيش تغيير. فدول القطعتين الوحيدتان، ليس قطعة واحدة في الخيمة. الخيمة فيها 7 قطع، معروف طبعا رقم 7 ده رقم كامل. 7 قطع دول ايه؟ التابوت وغطاء. ملحوظة اخرى في بناء الهيكل او التخطيط اللي عمله داود، ان كل الامور اللي تخص ربنا اتعملت بفكر الله كاملة دون تدخل فكر بشري. يعني سفر التكوين الإصحاح 6 الآية 22، نوح وهو بيبني الفلك يقول ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل. يبقى التابوت ما كانش فكر، الفلك ما كانش فكر مين؟ ما كانش فكر نوح. المقاسات بتاعته، 3 الأقسام بتوعه، القوة، الباب اللي في الجنب، كل ده فكر ربنا، وكل ده له مقاصد في فكر الله. ولما ندرس الفلك احنا بنتكلم عن مقاصد ربنا. طب حسب ايه؟ قال له تعمل زي ما بقول لك. ليه؟ لانه ده فكري له معنى، اه مش مجرد كده مركب ولم فيها وبس، لا. ايضا لما موسى جه يعمل الخيمه، قال سفر الخروج الاصحاح 39 الايه 43، صنعوه كما امر الرب هكذا صنعوا الخيمه بالضبط زي ما ربنا عمل، حتى في المقاس. ليه؟ كل ده له معاني يا احبائي في فكر ربنا، فتعملوا زي ما أنا بقول. طيب النهاردة وإحنا بنعمل الهيكل، قال داود في الآية 19، قد أفهمني الرب كل ذلك. يبقى الأمور اللي تخص ربنا يا أحبائي ما يدخلش فيها فكر بشري، زي ما ربنا قصد تكون. علشان كده قال أشعياء، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا ترككم تركي يقول الرب. طب ما نعمل اي مركب يعني، والناس يعني مش مجرد مركب يدخلوا فيها شويه حيوانات وننجم الطوفان، لا لا، مش ما هي مجرد مركب. الخيمه مش مجرد اهو مكان نعبد فيه ربنا ولا الهيكل، لا لا لا، دي حاجه في مقاصد ربنا، فلازم تتعمل بفكر ربنا. طب نعملها بفكرين؟ قال ها، فكركم ازاي فكري، طرقكم ازاي طرقي. هكذا يا احبائي في التعامل مع كل الامور اللي تخص ربنا، لان افكاري ليست افكاركم. الفدا البعض يقول لك يعني طب وفيها ايه؟ يعني ما البني ادم غلط، ما انا غلطت يا ربي وربنا تواب رحيم وخلصت. يا سيدي ده فكرك انت، لكن فكره غير فكره، طرقه غير طرقه. العباده يعني ما هو اي حد يصلي لربنا، اي حد يصوم، اي حد يصلي، ما هو يعني صلاه وعباده لله، لا ده فكرك انت. هو فكره ان الامور دي كلها مبنيه على الفدا، على الصليب، على الدم، تبرير الانسان، وهكذا كل الامور اللي تخص الله. ربنا ما سابش للإنسان فيها حرية اختيار. ليه؟ دي حاجة تخصه هو، احنا مش عرفنا بيه، احنا نعرف فكره، نعرف مقصده، هو اللي بيعلن. فما ينفعش ان احنا نتقرب لله بحسب فكرنا او ننظر لربنا بحسب فكرنا، ودي برضو مرات كتيرة احنا بنعملها. احنا فاكرين ربنا زينا، زي ما احنا بنطمن، زي ما احنا بناخد على خاطرنا، زي ما احنا يعني عندنا حدود مرة واثنين وزهقنا. لا، هو غير كده. ودي أهمية دراسة كلمة الله، ودي أهمية معرفة فكر الله ومقصده، نعرف شخص الله، لأنه مختلف عننا. إحنا مخلوقين على صورته، بس الخطية شوهت الصورة، فبقينا محتاجين لذات الكلمة اللي خلقنا يعيد خلقتنا مرة تانية. ده الإصحاح 28. الإصحاح الأخير الإصحاح 29 نديله عنوان صلاة داود، ودي في الحقيقة متقسمة لجزئين، كلمات داود الأخيرة للشعب وكلمات داود الأخيرة لله. يعني الإصحاح ده هيتقسم لجزئين، جزء كلمات داود قالها للشعب، دي من العدد 1 لغاية العدد 9. جمع داود الشعب، ده الخطاب الوداعي، ده الخطاب الأخير. قال لهم إنه سليمان ابني صغير وغض، لسه عيل صغير. في الآية 2 أنا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب وحجارة، عملت كل ده ليا داود. قال في الآية 3 لأني قد سررت ببيت إلهي. يبقى كل اللي بيعمله داود ده هنا ده رمز، زي ما بقول لكم ممكن يكون رمز لله الآب اللي بيهيئ كل شيء للكنيسة، أو رمز للمسيح نفسه اللي بيهيئ كل شيء على هذه الصخرة أبني كنيستي. تقولي لي اللي بنى فعليا سليمان، اللي بنى فعليا سليمان، بس في الحقيقة البنى الحقيقي مين؟ داود اللي جهز كل حاجة. كلمة حلوة بقى داود قالها للشعب في الآية 5، قال فمن ينتدب اليوم لملء يده للرب. قال انا جهزت ذهب وجهزت فضة وجهزت خشب وجهزت كل اللي لازم في البيت، بس في دور عليكم. من ينتدب اليوم لملء يده، مين اللي يملأ ديه ويجيبها لربنا؟ إشارة للعطايا. وفي الآية 9 استجابة الشعب يقول ايه؟ وفرح الشعب بانتدابهم. كان ممكن داود يجهز كل حاجة ومش عايزين منكم حاجة وإحنا هنبني البيت، بس كان الشعب مش هيبقى فرحان. أقول لكم دي عاملة زي إيه؟ تصوروا مثلا لو اتنين صحاب، وكل ما نخرج مثلا الصاحب اللي معايا ده هو اللي يصرف، هو اللي يجيب كل حاجة، أنا بحس بيني وبين نفسي بدونية بالصغر، يعني هو كل حاجة هو اللي بيصرف، ما تسيبني مرة نصرف يعني عشان نحس يعني إنه إيه، يعني ما حسش ان انا صغير. صار يا احبائي في فكر ربنا كده، في فكر ربنا انه خلى داود يجهز كل حاجه، وكان ممكن البيت يتبني والشعب ما مدش ايده في اي حاجه، لكن ربنا من محبته قال لا انا عايز احسسهم ان العمل عملهم، ان العطاء عطائهم، ان الشغل شغلهم. فجه داود قال لهم يلا يا جماعه مين ينتدب لبيت الرب، مين اللي يملى ايده، مين اللي يجيب عطايا لبناء الهيكل. الشعب اول ما سمع كده فرح. طبعا يا احبائي بركه كبيره ان احنا نشترك في عمل الرب، هو مش محتاج من يدك واعطيناك، لكن دي من يعني من كرم ربنا. فالناس فرح الشعب بانتدابهم لانهم بقلب كامل انتدبوا للرب. الناس لما لقيت كده بكل محبه راحوا يعطوا عطايا هبات للهيكل. يقول وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. نفس ربنا لما بيلاقي الاستعداد دوت، السخاء في العطاء ده موجود، فرحت الشعب إن الشعب شعر إنه اشترك في العمل، وفرحت ربنا إن دي كشفت محبة الشعب إن الله يسكن في وسطه. نفس المشهد ده لو تفتكروا كان في الخيمة، داود قال للشعب انه اي حد عنده فضه عنده ذهب عنده نحاس يجيب لبناء البيت. فعطايا الناس جات بوفره بفيض بكثره، لدرجه موسى بعت واحد في المحله قال يا جماعه خلاص كفايه ما تجيبوش حاجه تاني، اللي انتوا جبتوه ده كتير جدا. طبعا يعني تعبير روحي حلو جدا، محبه الشعب لله وفرح ربنا بانتداب الشعب بعطايا الشعب. زي ما بقولك يا احبائي ربنا مش محتاج عطايا، ده هو اللي مدينا، لكن لما يجد السخاء في العطاء دوت ده علامه عمل نعمه ربنا في القلب، علامه محبه لشخص المسيح. كل ما الانسان يبقى شحيح في العطاء ملهاش علاقه بالغنى والفقر. بولس كتب لاهل فيليبي وفور سخاء عطائهم. وفور يعني عارفين لما الواحد يغلي ميه كده والميه تفور، قال العطاء بتاعكم زي مية فارد كده كتير، والمية لما تفور ايه تطلع بر الإناء وتنسكب للخارج، انتوا العطاء بتاعكوا زاد قوي وطلع لبرة كمان. مع فقرهم الشديد، بولس كان بيشد ودان كورنثوس بأهل فيليبي قال لهم شوفوا انتوا أغنية وسلبت كنائس آخرين من أجلكم، وأنا قاعد فوستيكم بخدمكم مرضيتش أخد منكم فلوس، أنا عارفكم مسكين في الفلوس فمرضيتش أخد منكم، وكانت بتجيلي مساعدات فيليبي أرسلوا إلي مرة ومرتين لحاجاتي، وكنت شاعر ان انا كده بسلب كنيسه فيليبي، ازاي ابقى بخدم في وسطيكم وتجيلي العطايا من كنيسه فيليبي؟ فبولس يعني ايه بيشد ودان اهل كورنثوس، مش عشان بولس محتاج العطاء، لكني اطلب الثمر المتوافر لحسابكم. انا بقول ده عشان كنت لما انتوا قلبكم يتحرك بالعطاء، اولا دي بركه ليكم ثمره في السماء، وفي الوقت نفسه دي علامه انه نعمه المسيح ساكنه فيكم بغنى. بعد ما داود حدث الشعب هيبتدي بقى من الايه 10 لغايه الايه 19 يكلم ربنا. انا هقرا لكم الحته دي يا احبائي لان دي من اروع التسابيح، هي سهلة كلمتها مش محتاجة شرح، لكن من أروع التسبيح اللي في العهد القديم بل في الكتاب المقدس كله. حقراها بس ياريت نخلي ودنا مع الكلام. وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك، لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل أبائنا. أيامنا قد ظل على الأرض وليس رجاء. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك إنما هي من يديك ولك الكل. وقد علمت يا إلهي إنك أنت تمتحن القلوب وتصرب الاستقامة. أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذا، والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب لك. يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل آباؤنا، احفظ هذا إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك وأعد قلوبهم نحوك. وأما سليمان ابني فأعطيه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائدك، وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. من أروع التسبيح اللي في الكتاب المقدس. هقول عليها ملاحظتين، يعني طبعا هو التأملات الروحية فيها كتيرة، لكن يقول لربنا: لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، ويكمل يقول له: وأنت تتسلط على الجميع. داود شاعر إن الرأس مين؟ ربنا. وحنعرف في العهد الجديد إن من ضمن أسماء السيد المسيح الرأس، له أسماء كتير: آدم الثاني، البكر، الرأس، وكل اسم من دول له معنى. نفسي مرة نبقى ناخد السلسلة دي في الحقيقة، بديعة جدا. فمن ضمن أسماء المسيح الرأس. الرأس يعني إيه؟ الرأس اللي ليها القيادة، هي اللي بتقود الجسد كله. فداود بيقول له إن أنت رأسا على الجميع. يعني إيه رأس على الجميع؟ يعني تتسلط على الجميع. السؤال اللي كل واحد فينا يسأله نفسه يا أحبائي: أنا رأس ولا أنا مرؤوس؟ أنا أحب أبقى راس ولا أحب أبقى مرؤوس؟ ماري إسحاق الكلمة لطيفة، قال: لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الأوجاع. طبعا هو روحيا الرأس بتاعنا المسيح، وحتى ولو فيه رأس منظورة فهي رأس خاضعة للذي يتسلط على الجميع. لكن أنا مش بكلم رؤوس، بكلم أعضاء في الكنيسة. فمالي إسحاق بيقول لنا: لا تكن رأس. ليه؟ ما تكونش ليك، يعني اهرب من أن يكون ليك دور قيادي، لأن الرأس كثير الأوجاع. شبهها أحد الأباء، قال: تخيلوا شجرة، شجرة في فروع في الشجرة وفي الساق والجدر تحت، أي شوية هوا خفاف خالص يحركوا فين؟ الورق اللي عالية قوي، الفروع اللي عالية قوي. طب الريح العاصف بالنسبة للصك والجدر لا 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 ولا يأثروا فيه. الرأس كده أحبائي صدقوني غلابة غلابة اللي يعني اللي بيشتهوا أن يصيروا رؤوس حبيبة كبير، سواء كان في شغله سواء كان في كنيسة سواء كان في أي حاجة، أي يعني قلاقل أي أخبار، الحق ده بيقول هيعملوا كذا، الحق ده مش عارف فلان جاي، الحق ده فلان رايح، الحق ده مش عارف في قرار، أي شوية هوا صغيرين تلاقوا الرأس قاعدة إيه الورق اللي فوق ده يعني إيه يترعب. صدقوني يا أحبائي. طب تعالوا بقى لا تنقادوا إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. بولس ما تشغلوش دماغكم بالحاجات العالية دي ليه؟ دي ده غلابة، ده غلابة اللي عايزين يبقوا رؤوس دول أو اللي يعني وضع عليهم أن يصيروا رؤوس إن كانوا تحت قيادة الرأس. بديع خالص، هو اللي بيتسلط على كل بما فيها الرأس، الشخص اللي أقام رأس. لكن اللي بيشتهوا الرئاسة أي شوية هوا أحبائي. ساعات أقعد أفكر كده، صدقوني أحبائي، يعني تكون طبعا هو في تسلسل هرمي في القيادات، فكل واحد تحت بيتقرب للإيه للقيادة اللي فوقيه عشان ينال حظوة، واللي فوق ده يتقرب للأعلى. ساعات أقعد أفكر كده بمشاهدات في الحياة أحبائي، تبص تلاقي البعض يتودد لرأس، يتودد، والتودد ده ياخد له إيه 5 سنين 6 سنين 7 سنين عبال ما يبتدي يتقرب. دي رأس صغيرة تحت، بس يعني هي دي الخطوة الأولى، تروح رأس صغيرة دي متشالة. أقول لكم بصراحة قاعدة أضحك أنا بيني وبين نفسي، وأقول لكم بأمانة أمام المسيح، بره أنا كده مرة جريت ورا رأس، أقول لكم بصدق أمام المسيح، ولقيت الرأس دي اتخبطت حتة خبطة، وشعرت فعلا يا أحبائي أنه هذا الألم على خدك يا أرساني. غلبان غلبان اللي يضوال مع رأس، بقولك يقعد بقى الواحد إيه يتودد للرأس دي ويقرب لها، يعني عشان برضو لو حصلت حاجة يبقى لنا ظهر. إيه؟ شكر الناس تروح الرأس متشال وتيجي رأس جديدة ابتدي تاني من أوله. يا أحبائي المرار دوت، إيه المرار اللي في العالم دوت واللي مرات كتير يبقى جوه الكنيسة برضو؟ لا لا لا، بصوا داود حلو، ده داود ده الراس بتاعة الكنيسة شعب الله، لكن هو ربنا لا راس ولا حاجة. أمال إيه؟ أنت رأسا على الجميع، أنت تتسلط على الجميع. لا تكن رأس، لأن الرأس كثير الأوجاع، كثير الأوجاع. برضو آية تانية حلوة في طبعا يعني كلمات التسبيحة حلوة يا أحبائي، لما بيعطي المجد والجلال والعظمة والجبروت لله، يعني كلمات فيها تقوى شديدة من داود، لكن يعني أنا بركز بس على نقطتين كده. يقول له في الآية 14 من أنا ومن هو شعبي. بص داود في محضر ربنا، من أنا؟ ده أنت الملك، ده أنت أخضعت كل الأعداء. قال له لا، أنا في محضرك إيه؟ ولا حاجة. مين أنا؟ بصوا بصوا الأتقياء في محضر الله يا أحبائي، يا أحبائي، من أروع الصور التي لا تفارق ذهني. صدقوني يا أحبائي، كل لما ألف حوالين المذبح أتذكر داود لما كان لابس الأفود الأبيض، إيه خلع التاج، يعني هي الصورة طبعا ما فيش، أنا مش بقارن، لا ما فيش مقارنة، بس يعني الصورة بتستحضرني إن داود اللي خلع عنه التاج والقيادة ولبس أفود لبس التعبد لبس الخدمة لبس الصلاة في محضر تابوت الرب. طب يا داود أنت الملك؟ قال لك لا ملكي، من أنا ومن هو شعبي؟ في محضره أنا ولا حاجة. عشان كده في محضره رأس الراجل، رأس فاحتقرته ميكال في قلبها، ما أقرب ملك إسرائيل اليوم. قال لها أنت بس عشان شفتيني رأسه قدام التابوت، إني أتصاغر دون ذاك، إني أتصاغر دون ذاك. ده في سفر يا أحبائي، الكلام ده جه في سفر المملكة، سفر المملكة. قلنا ده الإنسان تحت المسؤولية، ما ينفعش دي تذكر في سفر الأخبار، ما ينفعش كده، ما تذكرتش عشان كده ما تذكرت في سفر المملكة. داود تحت المسؤولية، مالك؟ قال له مالك، لكن قدامك ايه؟ ده انا قدامك، ده انا ارقص واعمل اكتر من كده. ليه؟ لان من انا ومن هو شعبي. لكن في سفر الأخبار داود في مقاصد الله، داود في مقاصد لديه ده رمز للابن، فما تتقلش عليه انه يتصاغر في محضر الرب، لا ما طلقش ديت بالابن وبجلاله وبلاهوته. في محضر ربنا شفنا واحد زي إبراهيم يقول له أنا تراب ورماد، بني حث يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت يعني ربنا بعتك تترأس علينا. طب أنتوا بتقولوا كده، لكن إبراهيم بقى في محضر ربنا قال له أنا قدامك إيه، من أنا ومن شعبي، أنا تراب ورماد. أشعية، أشعية نبي الله ده في عينين الناس، لكن في محضر الله من أنا ومن هو شعبي، أنا إيه، أنا إنسان نجس الشفتين وشعبي ساكن بين شعبي نجس الشفتين. ليه؟ لأن عيني قد أبصرت رب الجنود. علامة يا أحبائي، علامة الإحساس بحضور الله في صلاة في عبادة في قعدة، تلاقي الإنسان يتصاغر 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 في عينين نفسه جدا، يشعر بالدنيا. يعني لو يقدر، صدقوني يا أحباء قلتها مرة بولا تاني، لو واحد واقف قدام المذبح لو يقدر ينزل تحت السجادة اللي تحت دي ينزل يستخبى تحتها. فمحضر الله يا أحباء لما يكون ده إحساس، إحساس في القلب، دي علامة الحضور في محضر ربنا. حاجة حاجة لا تتصنع ولا يعني تتمثل، الواحد يحكم فيها بينه وبين نفسه. أديني وقفت صليت، طب أنا فعلا كنت في محضر الله ولا أدي العلامة؟ في محضر الله يا أحبائي الإنسان يشعر أنه هو دون الدون، حاجة كده في أعماق نفسه من جوه، يعني عايز يتكبش كده جوه في نفسه. ليه؟ شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، من أنا ومن شعبي. أيضا حتة حلوة برضو في الصلاة دي بقول لكم كلها لذيذة، أحبانا صعبان علي أن أنا أقول حتة دي كلها بديعة، بقول لكم اقروها كتير، اقروها كتير، إزاي تدي العظمة، تدي العظمة لله. يقول له في الآية 15 أيامنا قد ظل على الأرض وليس لنا رجاء. أيامنا قد ظل، يعني عارفين الظل، واحد كده يعدي قدام نور في لحظة كده الظل، أهو قال له لا أيامنا على الأرض دي اللي قاعدين يعدوا فيها 30 و40 و50، قال له دي زي ظل كده عد. عشان كده قال في موضع آخر أيامنا كعداء، عيوب عداء يعني واحد بيجري، قالها يعقوب بخار. كل ده اللي مقصود بإيه؟ إنها يعني فترات صغيرة. أيامنا كالظل على الأرض، لكن بصوا بقى النعمة التي نحن فيها مقبون. داود يقول له إيه؟ وليس لي رجاء. في العهد القديم يا أحبائي كان لسه ما جاش الإنجيل إلا أنار لنا الحياة والخلود. كان في إيمان بالقيامة، مقدرش ننكر، ما نقدرش ننكر، وده كان فكر إبراهيم يا أحبائنا. لسه فاهم الموضوع دوت كده من يومين، الواحد كده ما يعني ربنا حلو أحبائنا لما يفتح زين الواحد. أبونا إبراهيم، يعني أنا طول عمري متصور إن إبراهيم خرج يطلب الأرض، يعني ده الانطباع اللي عندي، يعني إبراهيم ساب أرضه وعشرته ليه راح ياخد الأرض؟ لقيت إبراهيم، لا إبراهيم ولا كان دماغه في الأرض خالص خالص. وأنا يعني بعد أجهز كده في سفر الرؤيا أتى بإبراهيم كان ينظر المدينة، طبعا هو قالها بولس الرسول في العبرانيين، ووعظتها في العبرانيين، خدت سلسلة أبطار الإيمان، بس ما كنتش رابطها إنه ده في أعماق إبراهيم. برضو إبراهيم عايز الأرض، ربنا وعده بالأرض. لا أتى بإبراهيم ما كانش عينه في الأرض خالص، قال له أرض، وأنا طب أنا كنت في أرض وانت يعني طلعتني من أرض أهلي عشان تديني الأرض، طب استفدنا إيه؟ أتى بإبراهيم يا أحبائي اللي كان مستقر في داخله، لأنه كان ينظر، كان ينظر المدينة التي صانعها وبرئها الله، المدينة التي لها الأساسات. لقيتها اتحطت جنب رؤية 22، المدينة لها 12 أساس. أتى بإبراهيم كان شايف، أتى بإبراهيم كان شايف المدينة، شايف رؤية 22، شايف أورشليم السمائية ليها 12 باب وليها 12 أساس. هذه اللي إبراهيم اشتهاه، الأساسات بتاعت المباني تتعمل بطن كده ليه؟ حاجة تحت الأرض يعني ما بتبانش. فما حدش يهتم إطلاقا يعني الجماعة اللي بيدرسوا ديكور مثلا، طب يعملين عملنا كده ديكور حلو للأساسات، أساسات فين يعمل نعملها ديكور؟ دي تحت الأرض ومدفون أي حاجة، الديكور ده يتعمل فوق حاجة الظهرة. طب أورشليم السمائية أساسات المدينة أحجار كريمة، طب وهي دي مدارية في الأرض الأفلام، إيه الأساسات الأحجار الكريمة دي؟ أساس أي مدينة أحبائي، أساس الحكم، أساس أن الواحد يحكم، لا أخلاق في السياسة، ده أساس الحكم. ميكافيلي حط المبدأ دوت، عايز تحكم عايز تتسلط فيش أخلاق، الكذب ماشي، الغش ماشي، الخداع ماشي، تطقش الناس في بعضهم ماشي، تلف وتدور ماشي، هو كده عشان تحكم لا أخلاق في السياسة، ده حاجة ما فيش اتنين يختلفوا عليها. عشان كده ما أمقدش في حياتي إلا السياسيين، بصراحة أتغاظ منهم قوي، أتغاظ منهم غيظ، حاجة صعبة، يبقى الدنيا مقلوبة وده بابتسامة، ومهما تطلع وتنزل قدامه ده برود شديد. عشان كده أيقنت في نفسي إن أنا يستحيل كنت أصلح إن أنا كنت من رجال السياسة، ما ينفعش ما ينفعش، عندهم برود ما حصلش، والكلمات المعسولة غش وكذب وخداع، واللي يتقال في العلن حاجة واللي يتقال في الدرى حاجة يعني رؤية الإنجيل يا أحبائي صدقوني أنا ما بتكلم في, 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 في فكر ولا في سياسة ولا في مبادئ العالم، الإنجيل أنا ده الواحد تعلمه بالإنجيل، وبقيت بالرؤية دي بشوف أقرأ أخبار في, 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 في جرايد، ما نجيبش يعني جرايد بس بنشوفها على النت، تتعرفوش لا الحاجات بتتربط في ذهني ببعضيها كده، ما اعرفش انا ما بقعدش افكر في الموضوع ده، بس ليه اتربط دي جنب ديت، بص التصريح اللي كان قاله، بص النهارده بان التصريح ده كان ليه، كله خش وكله خداع وكله كذب، فعلا ما فيش اخلاق في السياسه، ادي الاسس اللي بتبني عليها المدن. طيب المدينه السماويه حكم الله، لا 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 مش الحاجات الوحشه دي، ده الاساسات احجار كريمه، أساس محبة وأساس العدل وأساس البر وأساس العطاء وأساس الحق، هذه الأساسات اللي بتتبني عليها أورشليم السمائية. أتاب أبونا إبراهيم كان إيه؟ كانت عينه على ديت، لأنه كان ينظر المدينة من بعيد، نظروها وصدقوها وحيوها، ولما شافوا المدينة دي وعشوها عشوها، فأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فلما بقول أنه أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء، ليس معناها أنه ما فيش إيمان بالقيامة في العهد القديم، لا إطلاق، بس ما كانش يعني الرجاء واضح، لأن المسيح بقيامته أنار لنا الأبدية. عشان كده قال لنا المسيح أما من يصنع مشيئة، وقال لنا قديس يعقوب أما من يصنع مشيئة الرب فيثبت يثبت إلى الأبد، مش بقى أيامنا كالظل وليس رجاء. طيب رد فعل الشعب بقى لما سمعوا الصلوة البديعة التسبيحة اللذيذة بتاع داود ديت، يقول في الآية نص الثاني في الآية 20، فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم. حلو أحبة، حلو، داود رائع، بصوا داود وهو بيقود التسبيح في الشعب، شفنا المرات اللي فاتت مدبر، ويعني دبت في داود على حكمته في التدبير، النهاردة يعني يسمو داود أكتر من كده، واقف قدام كل الشعب سبح ربنا، فصمرت كلمات التسبيح اللي قالها داود ديت، فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم. شوف حبيبي لما ببص الكنيسة مسبحين كده يعني يقولوا كلمات تسبيح، طبعا احنا فهمنا المرة اللي فاتت تسبيح ليس نغم وليس يعني شجن في الصوت، فهمنا المرة اللي فاتت المرنمون متنبؤون وأساسها تسكن فينا كلمة المسيح، بدل مش عايز أعيد الكلام. فكانت النتيجة ان لما داود بارك ربنا فكل الشعب بارك ربنا، فبارك كل الجماعة الرب إلى أبائهم وخروا وسجدوا. سجود إيه يا أحبائي؟ سجود تسبيح، سجود تمجيد، سجود إكرام، سجود فرح، سجود تهليل. اتعلمنا احبائي ان احنا يوم التناول ما نسجدش، رائع وجميل وعلى راسي، بس ان القلب امتلأ بتسبيح لله ببهجة، بهجة يعني الواحد شعر ان قلبه كده حي يعني هيتمزق جوه من الفرحة، مثل هذا السجود مكرم جدا يوم التناول، مكرم جدا يوم التناول. ده مش سجود بقى مطنيات، مش سجود تزلل، مش سجود انسحاق، مش سجود قرع صدر، سجود تسبيح، سجود تسبيح. واحد يعني بيعلى الله جدا، شعر بجلال الله، شعر بغنى يعني إكرام لله، فبيسجد بكل فرح في محضر ربنا. فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم وخر وسجدوا للرب وللملك. برضو هنا أحبائي يعني جات في ذهني ما أقدرش أتجاهلها، يعني خر وسجدوا للرب وللملك. طب وزي داود أنت تقبل أن الناس يسجدوا لك؟ إزاي داود تقبل أن الناس يسجدوا لك؟ مش الآية بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد؟ كان المفروض داود تعمل زي الملاك في سفر الرؤيا، لما ورى الرؤيا ليوحنا، فجي يوحنا يسجد قال له انظر لا تفعل، اسجد لله. طب ازاي داود سابهم يسجدوا؟ السجود ده مش سجود عبادة يا احبائي، السجود ده سجود اكرام للملك. طب المحك قلب الملك وقلب اللي بيسجد للملك، بس كده المحك قلب الملك، اصلا الملك يعملوا مطانية قدامي دينون عليك. لكن ده ايه دوت؟ ده اكرام، اكرام لان ده ممثل، ممثل الاسقف في الكنيسة ممثل لشخص المسيح. طيب ده لشخصه؟ لا شخصه ايه؟ ايه شخصه دوت؟ لا طبعا. لكن ده لاسقفيته، ده للرتبة بتاعته، ده لان هو ممثل للمسيح. فانا لما بسجد له بسجد له من هذا المنظور، وهو لما بيتقبل المطانية من شعبه بيتقبلها بهذا المفهوم، بخلاف هذا قطيع. وذبحوا للرب ذبائح. طب احنا الذبائح ايه؟ رحمة السلام. ايه رحمة السلام؟ رحمة عملها ربنا معانا، جابت لنا سلام مع الله. فلحنا بشفاعة والدة الإله بنختم رحمة السلام. ايه رحمة السلام؟ ربنا عمل معانا رحمة، الرحمة دي أوجدت لنا سلام مع الله. طيب ثمرت الرحمة اللي أوجدت لنا سلام مع الله ولدت حاجة تانية، ذبيحة التسبيح. ذبيحة؟ طب ايه الذبيحة ديت؟ التسبيح لله، أي ثمر شفاة معترفة باسمه. وأكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم. حد شاف فيها حاجة الثلاث نقط دول؟ باركوا الرب، ذبحوا ذبائح التسبيح، وأكلوا وشربوا في الآخر. إيه ده أحبائي؟ قالوا الدرس نسمع إذا يعني تلاقي القلب متهلل بالله، القلب شاعر بقداسة الله، بجلال الله، بعظمة الله. أدي القراءات وأدي العظة في القداس، إنه ثمرتها القلب يسبح لربنا، يفرح بربنا، يبقى الواحد عايز يصرخ، عايز يصرخ في القداس من الفرح الطاغي اللي في القلب. ومرة تانية بالعكس خالص تلاقي يعني إيه إني أتصاغر دون ذلك. ما أقول لكم يعني الحياة الروحية دي لذيذة، ما فيش فيها ملل، صدقوني يا حبيبي. طب يعني أنا النهاردة أروح القداس يعني من النوع اللي حيصرخ النهاردة ولا النوع اللي حينصحق تراب؟ لا مش أنا اللي بختار، النعمة يعني بتشيلنا كده شيل في القداس، مرة تحضرنا في محضر الله بإحساس بجلال الله وبعظمة الله
ويبقى الإنسان بيصرخ من الفرح بالله، ومرة تانية يبقى الإنسان شاعر بالدنيا وشاعر بأن تراب ورماد وشاعر بالإنصحاق والجود في محضر ربنا. يعني هي مشاعر متباينة، ما هو الروح يهب حيث يشاء. ما فيش أنا النهاردة طبعا القداس النهاردة هيبقى شكله زي، ولا الصلاة اللي أنا حصليها في البيت، ولا القعدة بتاعت الإنجيل، ما فيهش، مش بنختار، سلمنا فصرنا نحمل. فثمرة القراية القراءات في الكنيسة والعظة بارك الجماعة الرب، بعديها وقفوا بقى يصلوا تسبيح لله. أحبائي لما الواحد يبقى بيصلي على وقع كلمات شرحت الإنجيل وشرحت القراءات، نحن بنصلي أثناء قراية البولس نقول لربنا كده: اعطي شعب قلب فهيم ليفهموا ما هي عظم التعليم التي قرأت عليهم الآن. لما بنقرأ البولس أبونا بيصلي جوه: ربي خليهم يفهموا الكلام اللي بيتقال دوت. لما نفهم الكلام يا أحبائي يبقى التسبيح، العبادة، الصلاة طلع على وقع هذه الكلمات حاجة يا أحبائي ما تتوصفش. إحنا مش بتوع معرفة يا أحبائي في الإنجيل، إحنا مش أكاديميين، إحنا مش مجرد بنحشي ذهن بمعلومات إطلاقا. دي تبقى بقول لكم يا أحبائي كلمات الصلاة موقعة على هذه المعاني، حاجة تانية خالص غير اللي بيردد كلام، رتلوا بفهم. فسمعنا الكلمة باركنا ربنا، قدمنا ذبيحة التسبيح أي ثمرة شفاء معترفة باسمه. طبيب الجزء الثالث في القداس: أكلوا وشربوا أمام الرب. طب يطلع الشعب إيه في ذلك اليوم؟ بفرح عظيم، كانوا كل يوم في الهيكل يسبحون الله. طيب نختم السفر بقى كلمة لطيفة اتقالت عن سليمان في الآية 22 النص الثاني فيها، يقول: وملكوا ثانية سليمان ابن داود. برضه أحبائي يعني ما أحبائي ما أنا يعني أنا ببقى منفعل ليه؟ لأن أنا في وقت من الوقت قريت وما فهمتش، فلما فهمت بقيت مش محتمل نفسي. في وقت من الوقت قريت سفر الأخبار ويعني أهو بنكرر ولا أخبئكم القول. في مرة خدت سلسلة كده في الكتاب المقدس في بداية الكهنوت يعني، وسفر الأخبار يعني فوتوا أخبار أول وتاني، وقلت يعني ما هو الملوك اللي احنا حكينا فيهم في سفر الملوك أول وتاني، أنا جبت لكم حكاياتهم من أخبار أول وأخبار تاني. لما فهمت مش بالكامل بس على قدر، بقيت متغاظ من نفسي: خيس إيه اللي الخيبة بتاعتي ديت؟ فمن ضمن الخيبة ديت هي سليمان داود. سليمان هنا بيقول: وملكوا ثانية سليمان ابن داود. في سفر الملوك عرفنا أن سليمان ملك مرة واحدة، في سفر الأخبار عرفنا أن سليمان ملك مرتين، مرة في عرش أبيه لما كان أبو داود عايش، ومرة تاني بعد ما داود مات. ليه؟ قلنا سفر الملوك ده سفر الإنسان تحت المسؤولية، سليمان خد المسؤولية كملك. كانت النتيجة لقينا سليمان أخطأ في بعض الأمور زي الزيجات الغريبة حيتجاهلها سفر الأخبار، لأن سفر الأخبار سفر المقاصد الإلهية، بس مش موضوع دلوقتي. طب ملك ده سليمان. سفر الملوك عرفنا أن سليمان أبو داود وهو عايش ملكه بسبب مؤامرة أدوني. لا، هنا عرفنا ملكه ثانية سليمان ابن داود. يبقى مرة ملك في كرسي أبو داود وهو أبو عايش، ومرة ملك جلس في عرش بعد ما داود مات. فوت فين؟ ده هنا سليمان رمز بديع. ما في قلنا سفر الأخبار ما في مقاصد الله. طب سليمان هنا رمز للمسيح. مرة جلس في عرش أبيه ومرة تاني جلس في عرش. طب فين جلس في عرش أبيه وفين جلس في عرشه؟ جلس في عرش أبيه ده المسيح دلوقتي. اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. الابن أخلى ذاته، تجسد، جه علشان يعلن سيادة الله، ينبغي أن أكون فيما لأبي. طب رفضوه، رفضوا، لا نريد إن هذا يملك علينا. هو جاي علشان يرد الملك لله الآب. رفضوا، لا نريد إن هذا يملك علينا. يشبه ملكوت السماوات إنسان ذهب يأخذ لنفسه ملكا. حطوا كلام جنب بعضه وفهموا. فكانت النتيجة لا، ليس لنا ملك إلا قيصر، مش عايزين ملكه. فلا بقى له طب تعالى، مش عايزينك، تعالى اجلس في عرشي، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ده فين ده دلوقتي؟ جالس في عرش أبي. طب في مجيء الثاني لا، يجلس في عرشه بقى. متى جاء ابن الإنسان في مجده؟ يجلس في عرشه ويدين كل الأرض. دي بقى اللي تفهمنا الآية اللي قالها بولس في كورنثوس الأولى، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. لأن ده فكر الله من جهة ملك الأرض، من جهة السيادة على الأرض. ربنا السيد باعتباره الخالق. طب سلم السيادة دي لآدم. طب آدم سقط، فالشيطان بقى هو سيد الأرض. كل قصة الخلاص عشان ترجع السيادة لله مرة أخرى. طب مين اللي بيتمم الخطة دي؟ الابن. فلما الآب هيخضع ليه كل شيء، متى أخضع له الكل حينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل. ليه؟ ليكون الله الكل في الكل. ترجع الخطة، الفكر اللي عند ربنا إن الله يبقى سيد من خلال إيه؟ من خلال الإنسان. فيبقى هنا سليمان ملك مرتين، مرة جلس في عرش أبيه، وفي مجيئه الثاني يجلس في إيه؟ في عرش. وهو نفسه قال كده في سفر الرؤيا، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. بصوا يا حبيبي، بصوا الإنجيل حلو إزاي. بصوا لما الإنجيل يتفتح، مش قصة بتتعاد، مش قصة بتتعاد، ولا هي آية قالت في النص يعني ما فرقتش ملكوه ثانية. لا، ده دل في مقاصد الله. أيضا حتة لذيذة خالص في الآية 23، يقول وجلس سليمان على كرسي الرب. خدوا بالكم يا أحبائي، دي دخلة دي في سفر في الملخص اللي حاخده بنعمة المسيح في الإنجيل. وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبي. سليمان جلس على كرسي المملكة. طب وكرسي المملكة ده دعي كرسي الرب في فكر الله. الله هو السيد فمالك الأرض كلها. طب خلق الإنسان عشان الإنسان يتسلط على الأرض. ربنا لما خلق قال يعمل الإنسان فيتسلطون على السمك وعلى الطير وعلى كل الأرض، ويخضع الإنسان لربنا. يبقى ربنا هو المالك، هو السيد من خلال الإنسان. طب كانت النتيجة أن الإنسان اتضحك عليه وخد الشيطان السيادة ديت. فربنا حب يرجع السيادة دي بأوضاع مختلف. أول حاجة بحط نظام حكومات. لما قال لنوح كل سفك دم يسفك دم، فإدى سلطان لحكومة إنها تحكم. عشان الحكومة تخضع الشعب، لما الحكومة تبقى خاضعة على الله يبقى الله هو الملك، بيسترد ربنا المملكة. فكانت النتيجة أن الممالك فسدت وقامت مملكة واحد اسمه نمرود. يعني قصة كده مش مجال دلوقتي أن ندخل في التفاصيل. فجاء ربنا رح مغير الخطة تاني. هي ذات المقصد الإلهي وهو أن الله يملك الأرض. طب ربنا قال خلاص أنا مش هتعامل مع الشعوب كلها، أنا هختار لنفسي شعب، ولما الشعب ده يخضع لي أبقى أنا سيد الأرض من خلال هذا الشعب. وده السبب أن أعطي لإسرائيل أن يقتصوا من البعض، أعطي لإسرائيل أن يذبح البعض. ليه؟ ما هو لما نفهم مقاصد الله نفهم. عشان كده قال أغسطينوس من فهم التدابير فهم الكتاب. ما تفهمش التدابير الكتاب المقدس ده قصص حتة جنب حتة جنب حتة وكده حدوتها حلوة، لا. فبقى إسرائيل يمثل مملكة الله، الله يملك على إسرائيل وإسرائيل يتسيد على الأرض. عشان كده صار كرسي الرب هو كرسي ملك إسرائيل. احنا فين؟ احنا في عهد داود وعهد سليمان. لكن للأسف سريعا ما ستنحدر المملكة، فلا يصير كرسي المسيح الملك يعني هو كرسي الرب. مش عايز أقول المسيح لأن المسيح هو المسيح، كرسي الملك الممسوح يعني مسيح الرب ليس هو كرسي الرب. فجاء ربنا عمل نظام تاني شفنا في سفر دانيال وهو أزمنة الأمم. خلاص لم تعد إسرائيل مملكة للرب، تشتتت إسرائيل، أقيمت ممالك بدأت بمملكة بابل. وربنا قال لدانيال قال لنبوخذ نصر قال له أنت تتسيد، ربنا عملك عشان تبقى شجرة والطيور تتآوى فيها وتخضع أنت لربنا ويبقى من خلالك الله ملك على الأرض. اللي عملوا مع إسرائيل عملوا مع الأمم، لكن سريعا ما نبوخذ نصر اتقب فشال وجاب مملكة تاني ومملكة تاني، ما يسمى بأزمنة الأمم. طب أزمنة الأمم دي هتنتهي إيه؟ بمجيء المسيح التاني يستعلن ملكه وتتم مقاصد الله إنه في الإبن الله يملك. بس لأنه أعطى الملك الإنسان واللي ضيع الملك إنسان، فاللي استرد الملك إنسان. أدي الخيط بتاع الكتاب المقدس، ليست هي قصص متناثرة، ليست هي قصة شعب، ليست هي قصة خطية وتوبة، لا في فكر عند ربنا. طب الأبدية، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. ترجع الصورة تاني إنه الإنسان يملك على الخليقة كلها بس في خضوع لله، هذه الأبدية. هنرجع نتسلط تاني. سؤال يا أحبائي، السماء فيها حيوانات؟ 1000000% فيها حيوانات. إيه الكلام دوت؟ إيه الكلام دوت؟ وفيها أرض؟ فيها أرض بس أرض جديدة. طب هتبقى فوق ولا هتبقى تحت؟ لا فوق ولا تحت، ما هو اللي فوق واللي تحت دول هيتعمل منهم حاجة جديدة. السماء مسكن ربنا والأرض مسكن الناس. طب احنا هنعمل سماء جديدة وأرض جديدة، طب يعني ربنا فوق واحنا تحت برضه؟ لو ما عملناش حاجة احنا وربنا مع بعض. طب المكان اللي فيه ربنا اسمه سماء والمكان اللي فيه الناس اسمه أرض، فدي بقى سماء جديدة وأرض جديدة بشكل جديد، مسكن الله مع الناس. طب دي فوق؟ لا، رأيت أورشليم السمائية نازلة من السماء علشان الإنسان يملك، يملك على الخليقة مرة أخرى، بس هو خاضع لمين؟ هو خاضع لله. أدي الأبدية، أدي السماء. مقاصدي لابد أن تتم. فبقى كرسي الرب هو كرسي الملك. طب ده المعنى الرمزي. طب المعنى الروحي، كرسي الرب وجلس سليمان على كرسي الرب ملك. كرسي الملك هو كرسي الرب. طب مين الملك؟ يدعى اسمه ملك الملوك. كرسي الملك كرسي المسيح هو كرسي يهوى. يبقى المسيح هو يهوى. آخر آية، آخر آية، ومسحوه للرب رئيسا. مين اللي مسحوه للرب رئيسا؟ سليمان. وصدوق كاهنا. سفر صامويل الأول الإصحاح الثاني الآية 35، ربنا ظهر لصامويل وقال له أنا رفضت عالي. طب ده عالي ده رئيس الكهنة. طب عالي دوت من بيت إيثمار لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت. قال له لا، أنا هختار لنفسي كاهن تاني، أقيم لنفسي كاهنا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام. مين الكاهن الأمين دوت؟ صدوق. طب دوت من عيلة إيه؟ صدوق من عيلة أليعازار. عشان كده شفنا المرة اللي فاتت ولاد أليعازار أكتر من ولاد إيثمار. يبقى مين اللي أقيم لنفسي كاهنا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام؟ ده صدوق الكاهن. بصوا بقى يختم يقول عن سليمان إيه؟ وأطاعه كل إسرائيل. بصوا كرسي الرب يا أحبائي، بصوا يا أحبائي، مش مجرد أفكار متناثرة، هي فكرة واحدة. أطاعه كل إسرائيل. مين؟ سليمان. وجميع الرؤساء والأبطال وجميع أولاد الملك داود أيضا خضعوا لسليمان الملك. الكل خضع لسليمان لكي تجسو باسم يسوع كل رب وتحقق مقصد الله. أهو في الرمز، أدي اللي فكر ربنا، أدي اللي في تدبير الله. لكن زي ما أقول لكم للأسف سليمان، طبعا الكتاب حيتجاوز أخطاء سليمان لأن ده اللي فكر ربنا كرمز للمسيح، لكن بعد سليمان حنلاقي المملكة تبتدي بقى إيه؟ تضعف وتتهاوى وينتهي بها الأمر للسبي. وختم سفر الأخبار الآية 28 عن داود، ومات بشيبة صالحة. وقد شبع أياما وغنى وكرامة. مات بشيبة صالحة وشبع أيام وغنى وكرامة. هي ديت اللي قالها إشعياء في الإصحاح 55، سماها مراحم داود الصادقة. إيه مراحم داود الصادقة؟ مراحم يعني رحمة ربنا رحم بها داود. إيه المراحم الأمينة الصادقة الأمينة اللي ربنا أعطاها لداود؟ داود ده اللي أخطأ، داود ده اللي زنى، لكن بصوا مراحم الله. مات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى وكرامة. عارفين بقى جيب بولس في أعمال 13 في الآية 24 وهو بيوعظ في أنطاكيا بسيدية، قال لهم ربنا بيقول لإسرائيل سأعطيكم مراحم داود الصادق. إيه مراحم داود الصادقة اللي ربنا هيديها لنا؟ رغم أخطأنا، رغم ضعفتنا، بتوبتنا زي ما داود تاب، نتمتع بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى وكرامة. بس مش بالمفهوم الأرضي، لكن بالمفهوم الروحي. وبكده اتختم سفر أخبار الأيام الأول. بكرر تاني، الدروس العملية كانت قليلة فعلا، بس الرائع في السفر ده إن كشف لنا المقاصد الإلهية اللي بتتم في الابن اللي هي هنا رمزها داود. عشان كده أخبار ركز على داود، تجاهل كل اللي قبل داود زي ما شفنا. ليه؟ لأنه ده اللي في مقاصد ربنا. وزي ما شفنا داود وسليمان هما الاثنين جلسوا على الكرسي لأنهما الاثنين شخص واحد، يرمزوا لشخص الايه؟ لشخص المسيح. فإن كانت الدروس العملية كانت قليلة في سفر الأخبار، لكن عرفنا مقاصد الله، عرفنا فكر ربنا. بنعمة المسيح نكمل رحلتنا مع الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.